بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالا فكل واحد منهما بالخيار إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، فإذا خير أحدهما الآخر فقد وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. اشتمل هذا الحديث الشريف على إثبات خيار البيع، وهو نوع على إثبات خيار المجلس في البيع، تناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وفي هذا الحديث عدة أحكام، من أشهرها حكمان: الأول منهما بيان مشروعية البيع، وثانيهما بيان خيار المجلس لكلا المتعاقدين المتبايعين. فأما كونه مشتملا على مشروعية البيع فهو عذر المصنف رحمه الله في تقديمه هذا الحديث على غيره، لأنه تضمن مشروعية البيع وجوازه. وأما الحكم الثاني وهو إثبات خيار المجلس، فهي مسألة تعتبر من أهم مسائل البيوع، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بهذا الحديث الذي هو أصل عند العلماء في إثبات هذا النوع من الخيار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان. للعلماء رحمهم الله في هذه العبارة وجهان: الوجه الأول أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا تبايع الرجلان أي إذا تم الإيجاب والقبول بينهما، فقال البائع: مثلا بعتك سيارتي بألف، وقال المشتري: قبلت، فإنهما متبايعان من هذا الوجه. والقول الثاني عند العلماء أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان إذا تساوما ولم يتراكما، أي لم يتفقا على قول معين بالنسبة لثمن السلعة. فأما الوجه الأول فهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وبه قال فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذه العبارة أن يتفق البائع والمشتري على الثمن والمسلم وعلى البيع من ناحية الصيغة والعقد، ثم يبقى الخيار لكل منهما ما لم يفارق أحدهما الآخر، ويقوم من المجلس الذي وقع البيع فيه. والقول الثاني قال به فقهاء الحنفية والمالكية أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذه العبارة المساومة، أي أن المتبايعين كل منهما بالخيار ما لم يثبت الإيجاب والقبول. وتوضيح ذلك أن يقول له: هذه السلعة عليك بعشرة، فيقول: لا بل بتسعة، فكلا المتعاقدين بالخيار حتى يثبتا على قيمة متعينة عليهما. وأصح القولين والعلم عند الله أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة إذا تبايع الرجلان أي إذا عقدا صفقة البيع وتم الإيجاب والقبول بينهما أن الخيار لهما. مثال ذلك لو قال لك رجل بعتك بيتي بمئة ألف فقلت قبلت قبلت بمئة ألف فقد تم البيع فما دمتما في المجلس الذي تعاقدتما فيه فإنه من حقك أن تقول رجعت عن هذا البيع. وأما على القول الثاني المرجوح فإنك إذا قلت قبلت فإنه ليس من حقك أن ترجع عن البيع. يقول عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجلان, قوله الرجلان لا مفهوم له, وقد تقرر في الأصول أن مثل هذه الصيغة لا يعتبر مفهومها, وهذا موجود في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن البيع يقع من الرجال والنساء, فكما أن الخيار يثبت للرجال يثبت كذلك للنساء, لأن الأصل في التشريع أن النساء والرجال على حد سواء, حتى يدل الدليل على اختصاص الرجال بالحكم دون النساء. وأما قولنا لا مفهوم له فإنه قد يرد النص في الكتاب والسنة لا يلتفت إلى مفهومه, كقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له, فإنه لا مفهوم لهذا القول بمعنى أنه لا يخرج من دعا وعنده برهان, لأن من دعا مع الله إلها آخر لا برهان له البتة. وبناء على ذلك يقول العلماء رحمهم الله في مثل هذه النصوص إنه لا مفهوم للنص بمعنى لا تعكس معنى العبارة, فقوله إذا تبايع الرجلان لا يقال إذا تبايع نسوتهم خارجون من هذا الحكم, كما لا يقال من يدعو مع الله إلها آخر يدعوه ببرهان يزعم أنه برهان, فإنه لا يخرج عن حكم الآية. فمثل هذه النصوص يقول العلماء رحمهم الله فيها لا مفهوم لها, وليس مرادهم بقولهم لا مفهوم لها أي لا دلالة, ولكنه إسقاط لنوع من الدلالة وهو دلالة المفهوم. أما منطوق العبارة فمعتبر بالإجماع. يقول عليه الصلاة والسلام إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار, أي كل واحد منهما أن يختار إمضاء البيع أو فسخه. والسبب في هذا أن الإنسان ربما عرضت عليه السلعة واستعجل فقال قبلت شراءها ثم يندم بعد ذلك. مثال ذلك لو باغتك إنسان بسلعة فقال لك هذه السلعة بمئة, ثم نظرت فإذا مثلها يباع بمئة وعشرين, فربما استعجل الإنسان ثم ندم في تلك العجلة, فجعل الله عز وجل رحمة بالعباد أن كلا المتبايعين له الخيار. فإذا كانا في مجلس العقد ولم يقم أحدهما بعد الإيجاب والقبول كان من حقهما أن يرجعا, فمن حق البائع أن يقول لك رجعت عن بيعي, ومن حقك أن تقول للبائع رجعت عن شراء أو لا أريد إتمام البيع. فكل منكما له الخيار لكن بشرط. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا أي ما لم يفارق أحدهما الآخر. وللعلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا وجهان. الوجه الأول أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا بالأبدان، فإذا رانا ذلك فمن حقهما الرجوع. والوجه الثاني أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم التفرق بالأقوال وذال للمساومة، فلو قال لك بمئة وقلت تسعين فإنكما بالخيار ما لم تفترقا أي تبت القول. وهذا القول مرجوح، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد فراق الأبدان كما قال بذلك جمهور السلف الصالح رحمة الله عليهم. فقد كان عبد الله بن عمر كما روى البخاري ومسلم عنه إذا اشترى سلعة فأعجبت مشى قليلا حتى لا يرجع البائع. وقد جاء في الصحيح في الأثر الصحيح أنه تبايع مع عثمان على مال لعثمان بخيبر، قال عبد الله فرجعت على عقبي حتى لا يرجع عثمان عن البيت. فهذا يدل على أن المراد بالفراق فراق الأبدان. واختلف العلماء رحمهم الله في ضابط فراق الأبدان، فقال بعض العلماء أن يقوم أحدهما عن مجلس العقد، فلو كنتما جالسين في مكان ثم قام البائع أو قام المشتري وخرج ولو لحظة واحدة حتى فارق ذلك المجلس، وخرج ولو لحظة واحدة يصدق عليه أنه فارق بها المجلس، فقد سقط الخيار ووجب البيع. القول الثاني إن المراد بذلك أن يغيب شخصهما عن بعض، توظيف ذلك أن يخرج أحدهما عن المكان حتى لا يراه الآخر. والفرق بين القول الأول والقول الثاني إذا كان في صحراء فإنه على القول الأول بمجرد أن يمشي بضع خطوات فإنه قد خرج عن المجلس ووجد البيع، وأما على القول الثاني فإنه لا يجد البيع حتى يغيب شخص الذاهب فينظر إليه أخوه فلا يرى شخصه، أما إذا كان شخصه باديا فالخيار باق. القول الثالث أن المراد به اختلاف الطريق، كأن يكونا واقفين فيأخذ أحدهما ذات اليمين والثاني ذات اليسار. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه أن يذهب هذا إلى هنا والثاني إلى هنا. وقال بعض العلماء إنه بمجرد أن يعطي قفاه للبائع فقد وجب البيع وانقطع الخيار. والصحيح وهو المعتمد عند جمهور القائلين باعتبار الخيار أن الفراق مردود إلى العرف، وذلك للقاعدة المعتبرة شرعا أنه إذا لم يرد تأخيت من الشرع في ضبط أمر فإنه يرد إلى العرف، وهي إحدى قواعد الفقه الإسلامي الخمس، وهي النشق الأمور بمقاصدها واليقين لا يزال بالشك والضرر يزال والمشقة تجلب التيسير والعادة محكمة. فقولهم العادة محكمة أي العرف يحتكم إليه عند فقد التحديد من الشرع. والأصل في ذلك دليل الكتاب والسنة، أما دليل الكتاب فإن الله جل وعلا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فرد المعاشرة إلى ما جرى به العرف في أداء حقوقكما الزوجين للآخر. وكذلك قوله تعالى وآشروهن بالمعروف، فرد ذلك إلى العرف الذي يضبط المعاشرة من كونها صالحة أو غير صالحة. وأما دليل السنة فما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتته هند امرأة أبي سفيان فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، أفآخذ من ماله ما يكفيني وولدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقوله بالمعروف أي بما جرى به العرف، فهنا يقال إن ضابط الفراق بالعرف، فإن جرى العرف أنهما افترقا بالأبدان، كأن يقال في العرف إن الرجل إذا أعطى قفاه للرجل فارقه، فحينئذ يثبت الفراق ويحكم القاضي والمفتي باعتباره ولزوم البيع وثبوته. وأما إذا كان العرف لا يسمي هذا الفراق فراقا، فإن الخيار باق ولم يجد البيع بعد. يقول عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرقا وكانا جميعا، قوله وكانا جميعا تأكيد للحالة التي يكون عليها البائع والمشتري دون وجود ناقض للخيار من الفرقة، أي كانا مجتمعين. وظاهر هذه العبارة أن الإنسان أن المتبايعين إذا اجتمعا في مكان واحد ولم يفترقا ولو لساعات طويلة فمن حقهما الرجوع. مثال ذلك لو أن إنسانا قال له بائع بعتك سيارتي بألف، فقال قبلت شراءها وتم البيع أي تمت صيغته، وجلسا في مكان البيع من طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، فلما أذن المؤذن بالظهر قال البائع لا أريد إتمام البيع، أو قال المشتري رجعت عن شرائه، فإنه من حقهما الرجوع ويفسخ البيع ويعتبر البيع غير لازم لهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكانا جميعا، وهذان قد كان منهما الاجتماع ولم يحصل بينهما الفراق المؤثر. فلا بد من قطع الخيار بالفراق، أعني فراق الأبدان. وهذا يدل على رجحان مذهب من يقول إن التفرق بالأبدان لا بالأقوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يخير أحدهما الآخر، ما لم يخير، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذه العبارة إخراج بعض الصور، وذلك أنك إذا تبايعت مع الرجل فمن حقك أن تربح، ويقع البيع لازما بالتفرق إلا في إحدى صورتين. الصورة الأولى أن يقول لك بعتك سيارتي هذه بألف وليس لك خيار إذا قبلت البيع، فتتفقان على إسقاط خيار المجلس، فإذا قلت قبلت فقد قبلت الشرط وقبلت البيع، فيلزمك الشرط ويلزمك البيع، ويتم البيع ولا يصح نقضه بعد انتماء في المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يخير أحدهما الآخر. وقد خيرك الرجل فاخترت الشراء وإسقاط البيع، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه في السنن أنه تبايع مع أعرابي فقال للأعرابي اختر، فقال الأعرابي عمرك الله بيعا، فأسقط الخيار فدل هذا على أن البيع يجب بالمباشرة إذا اتفقا على الإسقاط. والدليل على ذلك أن الشرع جعل الخيار لك وللمشتري، فإذا اتفقتما على إسقاط حقكما كان لكما ذلك، فأنتما بالخيار على إثبات الخيار أو نقضه وحصول ذلك النقض بالشرط. الصورة الثانية أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم استثناء خيار الشرط. والمراد بخيار الشرط أن يقول البائع لك بعتك بيتي ب100,000، فتقول قبلت شراء البيت ب100,000 على أن لي الخيار 3 أيام، فتسأل الخيار لك 3 أيام لتنظر هل تمضي الصفقة أو تلغيها، فإذا افترقتما فإن البيع لا يلزمكما. ويعتبر هذا استثناء من قوله فقد وجب البيع ما لم يخير أحدهما الآخر، أي بمعنى أن وجوب البيع يبقى معلقا حتى إذا تمت المهلة كان من حقك أن ترجع وتقول لا أريد شراء هذا البيت، أو صرفت نفسي عن شرائه أو لا رغبة لي فيه، فيبطل البيع أو يفسخ بينكما. ومن حقك أن تقول رضيت بالمبيع، فحينئذ يلزم البيع ويتم. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا تبايعا على ذلك، الفاء للتفريع، أي فإذا علم ذلك ووقع. فإذا علم هذا الحكم ووقع البيع على صورته فإنه يترتب على ذلك وجوب البيع، فقد وجب البيع أي لزم كلا الطرفين. وقوله وجب البيع أي لزم، والعرب تقول هذا واجب عليك أي لازم. ومنه قول الشاعر أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، أي أول واجب لازم عليهم أن يفعلوه. فقوله عليه الصلاة والسلام فقد وجد البيع أي ثبت واستقر، وبناء على ذلك يصبح الإنسان بالخيار الذي اشترطه وهو 3 أيام. هذا الحديث الشريف اختلف السلف الصالح رحمة الله عليهم فيه على مذهبين. المذهب الأول يقول الحديث حجة في إثبات خيار المجلس، وكلا المتعاقدين من حقه إمضاء البيع أو فسخه ما داما في المجلس. وبهذا القول قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر والحسن البصري وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان والليث بن سعد والزهري والأوزاعي وسفيان بن عيينة، وكذلك قال به ابن جرير الطبري، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. يقولون إن الحديث حجة لإثبات خيار المجلس. القول الثاني إن خيار المجلس لا يعتبر، والحديث ليس بحجة عليه. وبهذا القول قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقال به إبراهيم النخعي في إحدى الروايتين عنه، وهو قول سفيان الثوري، وبه قال فقهاء الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. فتحصل أن في خيار المجلس قولين، قول باعتباره وثبوته، وقول بإلغائه وعدم اعتباره. احتج أصحاب القول الأول وهم المسكتون بهذا الحديث الذي معنا، ووجه الدلالة فيه ظاهر، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا. قالوا: والتفرق بالأبدان، برواية الدارقطني: ما لم يتفرقا من مكانهما، فإنها نص في إثبات خيار المجلس. ومن أدلتهم على أن المراد بالتفرق تفرق الأبدان أن الصحابي الذي روى هذا الحديث وهو عبد الله بن عمر فسره بتفرق الأبدان لا بتفرق الأقوال، فقد كان كما ثبت في الصحيحين عنه: إذا اشترى شيئا فأعجبه مشى خطوات حتى لا يرجع البائع. الدليل الثاني حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار ما لم يقع التفرق. الدليل الثالث حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وقد أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وكذلك أخرجه الدارقطني والبيهقي، أن أبا برزة اختصم إليه رجلان في فرس تبايعا، ثم كانا مع بعضهما، فأراد البائع المشتري أن يأخذ الفرس بعد البيع، ولم يقع بينهما فراء، فلما قام المشتري ليأخذ الفرس وجد البائع قد ندم على البيع، فتخاصما وترافعا إلى أبي برزة رضي الله عنه وأرضاه، فقال رضي الله عنه: لأقضين بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث: ولم ير بينهما فراق كما ذكر ذلك جميل وهو أحد رواة الحديث. فرد البيع بناء على أنهما لم يفترقا. فهذه الأحاديث الصحيحة تدل دلالة واضحة على إثبات خيار المجلس، والصحابة الذين رووا هذه الأحاديث فسروها بفراق الأبدان لا بفراق الأقوال كما يقول النافون. واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، أولها دليل الكتاب، قالوا: إن الله جل وعلا يقول: وأشهدوا إذا تبايعتم. وجه الدلالة أن الله أمرنا أن نشهد على البيع بعد الإيجاب والقبول، وذلك في مجلس العقد، فلو قلنا بإثبات الخيار ما داما في المجلس فلا وجه للإشهاد لإمكان نقض البيع. الدليل الثاني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيع تبايع بالخيار ما لم يتفرقا، ولا يحل له أن ولا يحل لأحدهما أن يفارق الآخر خشية أن يستقيل صاحبه. وهذا الحديث حسنه غير واحد من العلماء، والخلاف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معروف، ومذهب المحققين أن الرواية حسنة. قال النسائي رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن حجر: قد صح سماع عمرو عن أبيه من أبيه، وصح سماع أبيه عن جده. وكذلك ذكر الحافظ الذهبي رحمة الله عليه حينما مثل للأحاديث الحسنة قال: ومنها حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد وهن الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري عليه رحمة الله هذا الحديث على أصله المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والشاهد من هذا الحديث أن الذين قالوا بإسقاط خيار المجلس قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل لأحدهما أن يفارق الآخر خشية أن يستقيل. وجه الدلالة أن الاستقالة مأخوذة من الإقالة. قالوا والإقالة لا تكون إلا بعد ثبوت البيع، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم البيع ضمنا فدل على أن الخيار ساقط. هذه هي محصل حجج القائلين بإسقاط خيار المجلس. وقد ناقص المافون حديث ابن عمر الذي معنا وحديث حكيم بن حزام الذي سيأتي، فأجابوا عن الحديثين من عشرة أوجه، وهي تنحصر في سبع أوجه واضحة. الوجه الأول، قالوا إن حديث ابن عمر قد رواه الراوي وخالفه، وإذا خالف الراوي روايته فالعبرة بالرواية لا فالعبرة بما رأى لا بما روى. الوجه الثاني، أن حديث ابن عمر خبر آحاد فيما تعم به البلوى، والقاعدة أن خبر الآحاد لا يقبل فيما تعم به البلوى. الوجه الثالث، أن حديث ابن عمر منتقض بالإجماع الذي دل على عدم العمل به، ومرادهم بالإجماع إجماع أهل المدينة، وسيأتي بيان هذا الوجه. الوجه الرابع، أنه حديث معارض للقياس الجلي. الوجه الخامس، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان المراد بهما المتساومان. الوجه السابع، أنه حديث منسوخ، ودليل نسخه حديث عمرو بن شعيب الذي سبقت الإشارة إليه. فهذه سبعة أوجه هي أشهر الأوجه في الجواب عن حديث ابن عمر. فأما الوجه الأول فقالوا إن الراوي لهذا الحديث قد خالف ما روى، والقاعدة أنه إذا خالف فإنه لا يحتج بالحديث. توضيح ذلك أن مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله روى هذا الحديث، رواه بالسند الذهبي. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذه كما هو معروف تسمى بالسلسلة الذهبية لأنها في أعلى درجات الصحة. قالوا مالك هو ممن روى الحديث، وإذا روى الراوي الحديث وخالفه فإننا لا نعتد بالحديث. وتوضيح ذلك يكون بالتالي، أن الراوي إذا روى الحديث وخالفه فإن مخالفة الحديث إما أن تكون لأصل يوجب نقض العمل بالحديث فننقض هذا الحديث كما نقض الراوي، وإما أن يكون الراوي لا قدر الله قد أسرف في رد الحديث دون حجة، وذلك يوجب تفسيقه فترد روايته. فهذا هو مسلك من يوهم حديث ابن عمر بهذا الوجه. والجواب عن هذا الوجه أن المقرر في الوصول أن الراوي إذا روى الحديث ولو كان صحابيا فإنه إذا فسر الحديث بما إذا وافق الحديث وعمل به فلا إشكال، وأما إذا خالفه فالعبرة بروايته لا برأيه واجتهاده. هم المالكية والشافعية والحنابلة أن العبرة بالرواية لا برأي الراوي، وذلك وذلك واضح جلي، فإن الله تعبدنا بما روي لا بالرأي المصاب للنصوص المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: أجمع الناس من مدى عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا أنه من استبانت له حجة النبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أما الوجه وعلى هذا فنقول إن مالكا رحمه الله رد الحديث لشبهة عنده كما هو ظاهر في الموطأ، حيث قال كمان حيث قال بعد روايته للحديث: وليس على هذا الحديث العمل عند أهل العلم ببلدنا. فرد الحديث بناء على إجماع أهل المدينة، لأنه يرى أن الإجماع قطعي، والقاعدة أن خبر الآحاد يفيد الظن، والمتواتر من الإجماع يفيد القطع، فقدم الإجماع لأن الإجماع له مستند. وسنجيب عن هذا في الوجه الخامس إن شاء الله تعالى. وبناء على هذا نقول إن مالكا رحمه الله له عذره وله أجر اجتهاده. أما بالنسبة لنا فإننا متعبدون شرعا بما رواه، ثم نقول إن مالكا خالف ابن عمر، وابن عمر في الرواية أدرى من مالك رحمة الله عليه، وهو أعرف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشاهد على مواضع التنزيل، العالم بقصد النبي صلى الله عليه وسلم ومراده، وقد فسر الحديث بما يدل على إثبات الخيار. أما الوجه الثاني فقولهم إن هذا الحديث خبر آحاد جاء فيما تعم به البلوى، والقاعدة أن الحديث إذا تضمن حكما تعم به البلوى وكان من خبر الآحاد فإنه ليس بحجة. وتوضيح هذا الوجه أنهم يقولون إن البيع أمر يشيع ويبيع، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت الخيار فيه لجاءنا متواترا أو جاءنا مستفيضا ولم يأتنا بخبر الآحاد عن ابن عمر ونحوه من أفراد الصحابة. وهذا الوجه مردود. وجوابه: أولا نقول إن اشتراط أن يكون الخبر مستفيضا أو متواترا فيما تعم به البلوى قاعدة مردودة دل على ردها نصوص هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسله إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، وكان الرسول واحدا، فاعتبر خبر الآحاد في الدين بل في أعظم شيء في الدين وهو العقيدة. فلو كان خبر الآحاد ليس بحجة فيما تعم به البلوى لأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه ما يبلغ عدد التواتر، فدل هذا على بطلان هذه القاعدة وعدم اعتبارها. وقد بعث معاذ بن جبل معلما وداعيا إلى اليمن وهو رجل واحد، وبعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه إلى الأشعر رضي الله عنه وأرضاه، فدل هذا على أن خبر الواحد حجة واشتراطهم فيما تعم به البلوى أن يكون مستفيضا أو متواترا من عندهم. ولذلك قال بهذه القاعدة فقهاء الحنفية وخالفوها بأنفسهم، فقد قبلوا خبر الواحد مع كونه ضعيفا في إبطال في نقض الوضوء بالقهقه، كما هو معروف في مرسل في مرسل أبي العالية. فالمقصود أن هذه القاعدة مردودة. الوجه الثالث من جوابهم أن هذا الحديث مصادم للإجماع، وإذا تصادم خبر الآحاد والإجماع فالحجة في الإجماع لا في خبر الآحاد. وتوضيح ذلك أن الإجماع لا بد له من مستند، فإذا تعارض إجماع يقوم على مستند مع مستند لا إجماع عليه، فإنه يقدم الإجماع على المستند الذي لا إجماع عليه. وكثير من طلاب العلم تلتبس عليه هذه المسألة، وهي قولهم بتقديم الإجماع على خبر الآحاد. كيف يقدم إجماع الرجال على نص الكتاب والسنة؟ وجواب ذلك أن الإجماع لا يحكى إلا على مستند، فيقدم الإجماع المصحوب بالمستند على مستند لا إجماع على دلالته، فليعلم هذا. ولذلك قالوا إذا صح إجماع وثبت فإنه يقدم، ولكن الإجماع الذي ذكروه هنا هو إجماع أهل المدينة خاصة في رأيهم، وأما إجماع المسلمين الذي هو حجة ودليل شرعي في الدين فإنه لم يقع على إسقاط خيار المجلس. ولذلك قالوا إن أهل المدينة لم يعملوا بهذا الحديث. وتوضيح هذا الاعتراض أن مالك رحمه الله من أصوله أنه يعتبر إجماع أهل المدينة في زمانه، وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة وبين عذر الإمام مالك، وذلك أن الإمام مالكا أدرك أكثر من 70 من أهل العلم كلهم إمام يشار إليه في الفتوى والعلم، فكان هؤلاء 70 قد أدركوا أضعاف عددهم من التابعين، ثم الذين أدركوه أدركوا أضعاف عددهم من الصحابة. فإذا وجد هؤلاء العلماء قد أجمعوا على حكم اعتبر إجماعهم حجة، وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الإجماع حجة في بعض المسائل دون بعضها، فإن كان في المسائل الظاهرة كأمور الصلاة من أذان وإقامة ونحوها فإنه حجة. قال ولا يعقل أن هؤلاء 70 يتفقون على صيغة من العبادة مشهورة إلا ولها أصل، أما إجماعهم في أفراد المسائل فهم وغيرهم على حد سواء. فنقول إن الإجماع الذي ذكر في الموطأ منقدح ومردود من وجوه